قلنا أن هناك ثلاثة اتجاهات في دلالة الأمر على الوجوب. الاتجاه الأول يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب يكون بالبعض، والاتجاه الثاني يقول بأنه دلالة عقلية، لأنها دلالة عقلية، والاتجاه الثالث يقول بأنها دلالة إطلاقية. وسيدي الشيخ رضوان الله عليه رفض الاتجاه الثاني القائل بدلالة عقلية، والاتجاه الثالث كان له عدة بيانات. بالنسبة إلى البيان الأخير قال بأنه أفضل البيانات للدلالة العقلية، عفوا للدلالة الإطلاقية. البيان الأخير للدلالة الإطلاقية هي أفضل البيانات، وإذا إن تم فبها، وإن لم يتم لابد أن نرجع على الاتجاه الأول القائل بالدلالة الوضعية. وأخيرا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن هناك آثار وثمرات عملية تترتب على الاختلاف بين هذه الاتجاهات الثلاث، فيشير إلى إحدى الثمرات التي تترتب على هذا الخلاف. يقول بأنه إذا استعمل الأمر في مورد الاستحباب على خلاف ما هو الطبع الأولي في دلالة الأمر، لأن الطبع الأولي في دلالة الأمر هو الدلالة على الوجوب، سواء كان دلالة وضعية أو عقلية أو إطلاقية. لو أن المتكلم أراد الاستحباب بالأمر على خلاف الطبع الأولي للأمر، لو قصد الاستحباب، فبناء على النظرية الأولى ارتكب المجاز، كان استعمال المجازية لأنه خالف البعض. بناء على الاتجاه الأول في دلالة الأمر على الوجوب، إذ كان الاتجاه الأول يقول بأن الدلالة على الوجوب دلالة وضعية، فإذا أريد به الاستحباب فقد ارتكب مجازا، فأصبح استعمال المجازية، يعني خالف الواضح. ومتى ما كان الاستعمال مخالفا للواضح فهو مجاز. وبناء على الاتجاه الثاني، الاتجاه العقلي، أصلا لم يرتكب لا مجاز ولا مخالفة للدلالة التصديقية أصلا، لا يؤثر في الدلالة اللفظية شيئا، لأن اللفظ بناء على الاتجاه الثاني اللفظ يدل على مطلق الطلب، لا دلالة فيه لا على الوجوب ولا على الاستحباب، فلم يخالف. بناء على القول الثاني الاتجاه الثاني لم يخالف مخالفة للظهور اللفظي أبدا. وبناء على الاتجاه الثالث خالف الظهور الإطلاقي فحسب، لم يخالف الظهور الوضعي حتى يكون مجازا. بناء على الاتجاه الثالث لم يخالف الظهور الوضعي حتى يكون مجازا، بل إنما خالف الظهور الإطلاقي. إلى حد الآن الفوارق نظرية، المهم أن نشير إلى الفرق العملي. ما هو الفرق العملي؟ الثمرة العملية المترتبة على هذه الفوارق التي ذكرناها. إلى حد الآن ذكرنا بأنه لو أراد الاستحباب فبناء على الاتجاه الأول ارتكب المجاز، وبناء على الاتجاه الثالث ارتكب مخالفة الظهور الإطلاقي، لا الظهور الوضعي، بل ارتكب مخالفة الظهور الإطلاقي. وبناء على الاتجاه الثاني المتوسط لم يرتكب لا مخالفة الظهور الوضعي ولا مخالفة الظهور الإطلاقي. إذن خب سواء كان المخالفة مخالفة للظهور الإطلاقي أو للظهور الوضعي أو كان بلي لا هذا ولا ذاك، شيء أثر في مقام العمل شيء أثر. يقول يظهر أثر ذلك فيما إذا رأينا في الدليل الشرعي في دليل شرعي واحد عدة أوامر في سياق واحد على نسق واحد. مثلا لو ورد في رواية أنه إن شئت الوضوء فاغسل يديك وتمضمض واستنشق واستعمل السواك وصب الماء على وجهك من الأعلى إلى الأسفل إلى آخره، يعني يذكر الوضوء عندئذ لو عرفنا بقرينة متصلة منفصلة بإجماع بضرورة فقهية بأي وسيلة من الوسائل، لو عرفنا أن جملة من هذه الأوامر وصل لها الاستحباب كما في هذا المثال الذي مثلا لا شك في أن غسل اليدين قبل الوضوء والمضمضة والاستنشاق والسواك هذه مستحبات، هذه مستحبات. لو عرفنا جملة بسبب من الأسباب، لو عرفنا أن جملة من هذه الأوامر قصد بها الاستحباب وشككنا في بعضها، هل أنه قصد بها الاستحباب أو الوجوب؟ أفرض مثلا لو في خصوص السواك شككنا، هل أنه قصد بالأمر بالسواك قصد الوجوب أو الاستحباب؟ عندئذ هل يمكن أن نجعل وحدة السياق في هذه الأوامر قرينة على أن هذا الذي شككناه أيضا وصل به الاستحباب؟ فهذه القرينة تمنع هل تمنع عن ظهور هذا الأمر الذي شككنا فيه، تمنع عن ظهوره في الوجوب أو لا؟ أو أن هذا هذا الأمر الذي شككنا في أنه قصد به الوجوب أو لا يبقى ظاهرا في الوجوب، نتمسك بظهوره في الوجوب. هنا يختلف الحال باختلاف هذه الاتجاهات الثلاثة هذه الاتجاهات الثلاثة، لأنه بناء على الاتجاه الأول يعني الاتجاه القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية ولو أراد الاستعمال فقد ارتكب المجاز، كان استعماله استعمالا مجازيا. بناء على هذه النظرية نستطيع أن نجعل وحدة السياق قرينة تمنع عن ظهور الأمر بالوجوب، هذا الأمر الذي شككنا فيه، الأمر بالسواك مثلا الذي شككنا فيه، هذا الأمر بالسواك وإن كان ظاهره الأولي هو الوجوب، لكن هنا وحدة السياق مع باقي الأوامر التي نعرف أنها استحبابية، وحدة السياق تمنع عن ظهور هذا الأمر في الوجود. لماذا؟ لأنه متى ما كان هناك دال واحد تكرر استعماله في كلام واحد، إذا كان الدال دالا واحدا تكرر استعماله في كلام واحد وعرفنا المعنى المقصود على مستوى الدلالة الاستعمالية، عرفنا ما تعمله فيه في جملة من هذه المرات المكررة. وشككنا في بعضها، كان ظاهر وحدة السياق، ظاهر سياق ذلك الكلام أن هذا الواحد الذي شككنا فيه قد استعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه باقي المفردات. مثلا لو تكرر استعمال كلمة العين، العين أليست عين مشترك لفظي؟ لو تكرر استعماله في كلام واحد، ذهبت إلى العين وجلست عنده في هواء طليق، استنشقت الهواء الطليق ورأيت العين، ذهبت إلى العين بالقراء نعرف بأنه ذهب إلى عين الماء، لكن بالأخير عندما قال ورأيت العين، هل يقصد يعني نفس العين أو يقصد رأيت عين إنسان؟ وحدة السياق قرينة على أنه يقصد بالعين الثانية نفس المعنى الذي قصده بالعين الأولى. هسه فقط عن نظر عن اللام العهدية، لو لم نجد قرينة إلا هذه القرينة لكفت، قرينة وحدة السياق كافية، قرينة وحدة السياق تكفي للتعرف على يعني لتشكيل ظهور سيكون كلامه ظاهرا في أن المقصود بهذا العين نفس ما قصده بذاك العين. وهذه قاعدة عامة، يعني متى ما تكرر دال واحد تكرر استعماله عدة مرات في كلام واحد وعرفنا المقصود الذي استعمله فيه في جملة منها وشككنا في بعضها، عندئذ هذا البعض الذي شككنا فيه يكون ظاهره على طبق ما عرفناه من باقي المفردات هذا الدال، يعني باقي موارد تكرار هذا الدال، يعني نحمله على نفس المعنى الذي عرفناه في جملة من هذه الموارد التكرارية في نفس الكلام. هذه قاعدة ظهورية عامة دلالة وحدة السياق. عندئذ نقول بأنه في مثل هذا المثال عندما قال إن إذا أردت الوضوء فاغسل يديك وتمضمض واستنشق واستعمل السواك، بالنسبة إلى اغسل يديك وتمضمض واستنشق هذه الأوامر الثلاث، هذه الأوامر الثلاث نعرف ونعلم بأنها استحبابية، والرابع نشك فيه بالنسبة إلى السواك، نشك أنه وجوبي قصد به الوجوب أو قصد به الاستحباب، والدال واحد مكرر لأن صيغة فعل الأمر، الصيغة واحدة تكررت وإن كانت المادة مختلفة لكن الصيغة هي صيغة فعل الأمر. إذن هنا لدينا دال واحد تكرر أربع مرات، صيغة فعل الأمر في اغسل يديك، صيغة فعل الأمر في تمضمض، صيغة فعل الأمر في استنشق، والرابع صيغة فعل الأمر في استعمل السواك. زين، عندئذ بحسب مقتضى وحدة السياق نقول بأنه نحن عرفنا بأنه استعمل هذا الدال، استعملت صيغة فعل الأمر في الموارد الثلاث الأولى، استعملت في الاستحباب، فسيظهر الرابع أيضا سيكون ظاهرا في معنى الاستحباب أيضا بقرينة وحدة السياق. وإلا لو كان يقصد بالرابع معنى الوجوب وبالثلاثة الأولى معنى استحباب، يعني أنه اختلف المعنى المستعمل فيه، الثلاثة الأولى المعنى المستعمل فيه هو الاستحباب والرابع المعنى المستعمل فيه هو الوجوب، هذا ينافي قرينة وحدة السياق، لأن وحدة السياق تجعل للكلام ظهورا في وحدة المعنى المستعمل فيه، دائما وحدة السياق تجعل للكلام ظهورا في وحدة المعنى المستعمل فيه. فهذا الكلام يكون ظاهرا في أن المعنى المستعمل فيه في الأمر الرابع هو عين المعنى المستعمل فيه في الأوامر الثلاثة الأولى. وهنا بما أنه على النظرية الأولى المعنى بل المعنى المستعمل فيه إذا كان هو الواضح إذا كان هو الاستحباب فهو على خلاف المعنى الموضع له. المعنى الموضع له شيء والمعنى المستعمل فيه شيء آخر، يعني استعمل استعمالا مجازيا، يعني أن الثلاثة الأولى استعمالها مجازي والرابع إذا يصير استعمال حقيقي هذا خلافه خلاف بحث السياق. إذا كان استعمال الثلاثة الأولى استعمالا مجازيا والاستعمال الرابع استعمالا حقيقيا في الوجوب هذا على خلاف وحدة السياق. فبقرينة وحدة السياق نحمل الرابع أيضا على معنى المجاز، أيضا نحمل الرابع على إرادة معنى الاستحباب. هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني، على المبنى الثاني القائل بأن الأمر لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما يدل على مطلق الطلب، على ذات الطلب. وأما الوجوب أو الاستحباب فنعرفهما بدلالة العقلية لا بدلالة الله. بناء على هذا حتى وإن كان يقصد الاستحباب من الثلاثة الأولى ويقصد الوجوب من الرابع ما راح يستلزم مخالفة السياق، لأنه بناء على هذه النظرية الثانية على الاتجاه الثاني الأمر غاية ما يدل على ذات الطلب، وذات الطلب مشترك فيها كل هذه الاستعمالات الأربع. استعمل الأمر في الموارد الثلاثة الأولى، استعمل في الطلب، وفي الموارد الرابع أيضا استعمل في الطلب. وأما إرادة الوجوب أو الاستحباب، خصوصية الوجوب وخصوصية الاستحباب غير داخلتين في المعنى المستعمل فيه، وإنما هما يعرفان بالدلالة العقلية. إذن فالمعنى المستعمل فيه واحد، المعنى المستعمل فيه هو ذات الطلب، بالرغم من أنه في الموارد الثلاثة الأولى استحبابي وفي الموارد الرابع وجوبي، بالرغم من ذلك المعنى المستعمل فيه واحد، لأنه استعمله في معناه الحقيقي وهو الطلب، سواء في الثلاثة الأولى أو الرابع استعمله في معناه الحقيقي وهو الطلب. وأما خصوصية الوجوب وخصوصية الاستحباب فنفهمها من الدلالة العقلية. إذن فبناء على هذه النظرية الثانية لو كان الأمر الرابع وجوبيا لما كان يخالف وحدة السياق حتى نحمله على الاستحباب. إذن فوحدة السياق ما راح تشكل قرينة على حمل الرابع على الاستحباب كالثلاثة الأولى. لاحظتوا هاي ثمرة عملية للفرق بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. بناء على الاتجاه الأول وحدة السياق قرينة على حمل الرابع أيضا على الاستحباب، بينما على الاتجاه الثاني وحدة السياق ما تشكل قرينة، لا تشكل قرينة على حمل الأمر الرابع على الاستحباب أيضا. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. أما بناء على الاتجاه الثالث ماذا يكون؟ بناء على الاتجاه الثالث هل أن وحدة السياق تشكل قرينة لحمل الأمر الرابع أيضا على الاستحباب أو لا؟ يقول بناء على الاتجاه الثالث أيضا لا تشكل قرينة، يعني في هذا الأثر الاتجاه الثالث حال وحال الاتجاه الثاني، كما أنه في الاتجاه الثاني وحدة السياق لا تشكل قرينة لحمل الأمر الرابع على معنى الاستحباب أيضا، كذلك بناء على الاتجاه الثالث. بناء على الاتجاه الثالث ايضا وحدة السياق لا تشكل قرينة لحمل الامر الرابع على معنى الاستحباب. لماذا؟ لانه قاعدة قرينية وحدة السياق ماذا تقول؟ قاعدة قرينية وحدة السياق تقول بان ظاهر كلام المتكلم حينما يكرر دالا واحدا في كلام واحد فظاهر كلامه هو اتحاد المعنى المستعمل فيه، اتحاد المعنى المستعمل فيه، لا اتحاد المراد الجدي بل اتحاد المعنى المستعمل فيه. وحدة السياق إنما هي قرينة على اتحاد المعنى المستعمل فيه لا على اتحاد المراد الجدي، المراد الجدي قد لا يكون متحدا. ولهذا نجد بأنه قد يستعمل عدة عمومات في كلام واحد، بعضها يقيد بقرينة منفصلة وبعضها لا يقيد، وهذا ليس مخالفا للسياق، لأنه من المعقول أن يكون المراد الجدي ببعض هذه الأسماء الأجناس المستعملة في الكلام، بعضها يقصد بها المطلق وبعضها يقصد بها المقيد في المراد الجدي، وهذا ليس غريبا، من المتوقع أن بعض المطلقات تقيد وبعض المطلقات لا تقيد. والتقييد يرجع إلى المراد الجدي لا يرجع إلى المعنى المستعمل فيه، الإطلاق والتقييد راجعان إلى المراد الجدي ليس راجعين إلى المعنى المستعمل فيه، فإن اسم الجنس عندما يستعمل في ذات الطبيعة سواء أريد به المطلق أو أريد به المقيد، على كلا التقديرين المعنى المستعمل فيه واحد. دائما المطلق سواء أريد به إطلاقه أو أريد به التقييد على كلا التقديرين المعنى المستعمل فيه واحد. والإطلاق والتقييد راجعان إلى المراد الجدي. عندئذ فيما نحن فيه، لو أراد الاستحباب بالأوامر الثلاثة الأولى، عرفنا أنه أراد الاستحباب بالأوامر الثلاثة الأولى، يعني بالأمر بال غسل اليدين والأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق، هذه الأوامر الثلاث عرفنا أنه قصد بها الاستحباب، وقد قلنا بناء على الاتجاه الثالث أن الاستحباب مقيد، بناء على الاتجاه الثالث كان الوجوب هو المطلق والاستحباب هو المقيد، على فرق بين البيانات الثلاث لهذا الإطلاق. على الاتجاه الثالث الوجوب هو المطلق والاستحباب هو المقيد، إذن هذه الأوامر الثلاث قصد بها المقيد، ولو افترضنا أن الأمر الرابع قصد بها الوجوب فهذا ماذا يعني؟ هل يعني أنه المعنى المستعمل فيه اختلف؟ لا، لأنه غاية ما يستلزم أن المراد الجدي في الأمر الثالث مطلق والمراد الجدي في الأوامر الثلاث الأولى مقيد، والمعنى المستعمل فيه هو ذات الطلب، المعنى المستعمل فيه وذات بناء على الاتجاه الثالث وضع الأمر لذات الطلب، وإذا كان ذات الطلب مطلقا فهو وجوبي وإن كان مقيدا فهو استحبابي، هذا مقتضى الاتجاه الثالث، يعني أن المعنى الموضوع له هو ذات طبيعة الطلب التي تارة تكون مطلقة فهي وجوبية وتارة تكون مقيدة فهي استحبابية، وكون هذه الطبيعة مطلقة تارة ومقيدة تارة أخرى راجعتان إلى المراد الجدي. أما الدلالة الوضعية التي استعمل فيها اللفظ المعنى المستعمل استعمل اللفظ في المعنى في معناه الموضوع له استعمله في ذات معنى الطلب، ومجرد أن يكون الطلب في الموارد الثلاث الأولى استحبابيا وفي المهر الثالث وجوبيا، هذا لا يعني أن المعنى المستعمل فيه اختلف. المعنى المستعمل فيه يظل واحدا وهو عين المعنى الموضوع له، المعنى استعمله في المعنى الموضوع له وهو ذاته طبيعة الطلب. وهذا يعني أن وحدة السياق ما راح تشكل قرينة لحمل الرابع أيضا على الاستحباب، لأن وحدة السياق إنما تدل على وحدة المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه واحد. حتى وإن كان الثلاثة الأولى استحبابية والرابع وجوبية، حتى وإن كانت الثلاثة الأولى استحبابية والرابع وجوبية، مع المعنى المستعمل فيه واحد وهو ذات الطلب، ذات طبيعة الطلب. وإنما المراد الجدي مختلف، المراد الجدي مختلف، هذا غير داخل في دلالة وحدة السياق. دلالة وحدة السياق إنما تؤثر على المعنى المستعمل فيه لا على المراد الجدي. وعليه فبناء على الاتجاه الثالث أيضا قرينة وحدة السياق، لا وحدة السياق لا تشكل قرينة على حمل الرابع على معنى الاستحباب. وعليه فهذه ثمرة تترتب على الفرق الموجود بين الاتجاهات الثلاث. فعلى الاتجاه الأول وحدة السياق تشكل قرينة لحمل الأمر الذي نشك فيه، نحمله على الاستحباب، تباقى الأوامر التي عرفناها استحبابية. بينما على الاتجاه الثاني والثالث وحدة السياق ما راح تشكل قرينة، بناء على الاتجاه الثاني والثالث وحدة السياق ما راح تشكل قرينة لحمل الأمر الذي شككنا فيه على الاستحباب.
لاحظ العبارة.
وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. هذه الأقوال الثلاث يعني القول بالوضع والقول بالدلالة العقلية والقول بالدلالة الإطلاقية، هذه الأقوال الثلاث على الرغم من أنها تتفق جميعا على الدلالة على الوجوب، لكنها توجد فوارق عملية بينها. ومن جملتها يعني من جملة الفوارق أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز، يعني الاستعمال المجازي، لو أراد الاستحباب فقد استعمل استعمالا مجازيا. مرجعها يعني مرجع إرادة الاستحباب من الأمر، هذه أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. هاي واو استعمال اللفظ، هاي واو تفسيرية، لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو التجوز، فهذا توضيح للتجوز. مرجعها إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومرجعها على القول الأخير يعني على قول أن الدلالة على الوجوب دلالة إطلاقية، بناء على هذا القول مرجعها إلى تقييد الإطلاق، يعني خالف الظهور الإطلاقي، لم يخالف الظهور الوضعي بل خالف الظهور الإطلاقي. وأما على القول الوسط يعني على قول الدلالة العقلية فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، يعني لم يخالف لا الظهور الوضعي ولا الظهور الإطلاقي. وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، من هنا يريد أن يوضح الثمرة العملية المترتبة على ذلك، أنه لو جاءت أوامر متعددة في سياق واحد في كلام واحد، بل جاءت عدة أوامر كلها صيغة فعل الأمر، فالداد واحد تكرر استعمالها، تكرر استعمال هذا الدال، والدال عبارة عن صيغة فعل الأمر. زين، فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية من قبيل غسل اليدين والمضمضة والاستشارة، اختل ظهور الباقي في الوجوب حتى تصير القرينة أقوى. يعني كلما كان ما عرفناه أكثر، فما شككنا في قرينيتها هذه التي عرفناها على ذاك الذي نشك في قرينيتها تكون أقوى. فهنا يمثل بمثال تكون القرينية قوية حتى يكون أظهر وأوضح. وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، اختل حينئذ اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. ظهور هذا الذي نشك فيه يختل ظهوره في الوجوب، راح نحمله على الاستحباب أيضا بناء على القول الأول وتمسكا بوحدة السياق. كيف توضيحه؟ يوضح يقول إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، يعني من الباقي، يقصد بالباقي هذا الرابع في مثالنا، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة السياق. يعني هذا يستلزم أن يكون مدلول المستعمل فيه في الثلاثة الأولى استحبابا، والمدلول المستعمل فيه في الرابع وجوبا، يعني أنه اختلف المعنى المستعمل فيه، وهذا ينافي وحدة السياق، قرينة وحدة السياق. إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، يقصد بالمدلولات المدلولات الاستعمالية، لا يقصد المدلول الجدي بل يقصد المدلولات الاستعمالية. وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع، لأن السياق الواحد ظاهر في إرادة معنى واحد من الجميع. هذا بناء على القول الأول. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي، يعني على القول الثاني يا قول، القول الذي يقول بأنه الدلالة على الوجوب دلالة عقلية، بناء على هذا الوجوب ثابت في الباقي، يعني ما رح يشكل ما رح يختل ظهوره في الوجوب. هذا الأمر الذي شككنا فيه ما رح يختل ظهوره في الوجوب لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة، يعني لتنهدم وحدة المعنى في الجميع، لأنه الدلالة على الوجوب خصوصية الوجوب غير دخيلا في مدلول اللفظ بل هو بدلالة عقلية، فمدلول اللفظ واحد في الأربعة كلها حتى وإن كان الرابع وجوبيا، ما رح يختل وحدة السياق، ما رح يختل وحدة المدلول. فالوجوب الثالث في الباقي لا بل فالوجوب ثابت في الباقي، يعني يظل ظهوره في الوجوب ثابتا في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ، كونه يعني كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث، على القول الثالث أيضا ما رح يختل ظهوره في الوجوب. لا هذه التمارة لا ما تجري بين الثاني والثالث. عجيب يا قال السيد، هذا من جملتها، هذا في البداية قال ثلاثة فوارق عملية عديدة، هذه واحدة من الثمرات العملية السيد الشيخ، كان نموذج ذاكرها، ثمرات عملية أخرى أيضا موجودة اللي السيد ما ذاكرها، هذه واحدة من الثمرات اللي السيد ذكرها هنا. دليل. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر، يعني إذا كان جملة من الأوامر استحبابية وواحد منها وجوبيا، التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا، يعني على القول الثالث يقصد على هذا، يعني على القول الثالث لا يقصد على القول الثالث لا يعني على هذا، على هذا القول لا يعني على هذا القول، يعني على القول الثالث تغاير مدلولاتها، لا هذا لا يعني أن مدلولاتها متفاوتة، وإنما يعني أن المراد الجدي متفاوت، لا مدلولاتها الاستعمالية، المدلولات الاستعمالية واحدة لأن الإطلاق والتغيير راجعان إلى المراد الجدي والمعنى المستعمل فيه هو ذات الطبيعة. لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل كل هذا معنى واحد ولكنه أريد في بعضها مطلقا، يعني أريد في المراد الجدي، هنا يقصد بأريد الإرادة الجدية، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. إما لأهميته أو لسهولته، يعني لعل هناك فوارق أخرى صعبة بحيث تجهيد يعني لصعوبته قد يكون لم يختارها. الأوامر الإرشادية، لا هذا سهل ما بيشي، هذا ما بيشي دقيقتين. الأوامر الإرشادية كما مضى في الحلقة السابقة، هذا مضى في الحلقة السابقة. الأمر كما ذكرنا بطبعه الأولي يدل على الوجوب بناء على الأقوال الثلاثة، على كل الأقوال الثلاثة، سواء كانت الدلالة على الوجوب وضعية أو عقلية أو إطلاقية. الأمر بطبعه الأولي يدل على الوجوب، ولكن قد يستعمل الآن للإرشاد إلى معنى آخر، مثلا في مثل قوله استقبل القبلة بذبيحتك، استقبل القبلة يعني عند الذبح استقبل القبلة، هذا أمر صيغة الآن. لكن من الواضح أنه لا يقصد به الوجوب بمعنى حكم تكليفي، وإنما هذا حكم وضعي، يعني أن الاستقبال شرط في صحة الذبح، وإلا لو لم يستقبل القبلة فذبحه باطل، يعني سيكون لحم الحيوان ميتة، الذبح باطل، راح يصير أكل اللحم سيكون حراما، لا أنه ارتكب الحرام بعدم الاستقبال، وإنما حرم الذبيحة، الذبيحة يحرم. لأن الاستقبال واجب، لا وإنما لو لم يستقبل كان الذبح باطلا وترتب عليه حرمة أكل اللحم. فإذا نفس الاستقبال ليس واجبا بالوجوب التكليفي، وإنما هو شرط في صحة الذبح. إذا فهذا إرشاد إلى حكم وضعي. وهكذا مثال آخر يمثل بلي اغسل ثوبك، بلي اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول ايضا يقصد به ان الغاس، يعني هذا ارشاد الى حكمين كلاهما وضعيان. اولا ارشاد الى الحكم بان البول ينجس الثوب، وثانيا ارشاد الى ان طريقة تطهيره هو الغاس بالماء. فهذا إرشاد إلى هذين الحكمين الوضعيين. وهكذا يمثل بمثال غير شرعي، بمثال عرفي عقدائي، وهو أمر الطبيب للمريض باستعمال دواء معين، يقول له استعمل هذا الدواء، هل هذا يقصد به الوجوب يقصد به الآن؟ لا، وإنما هذا إرشاد إلى أن شفائك في هذا الدواء. إذن ففي جملة من الموارد يكون الأمر إرشادياً، وعدين يشير السيرشي إلى أنه في موارد الأوامر الإرشادية المعنى المستعمل فيه لا يختلف، وإنما المراد الجدي يختلف. ما راح يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي بقرينة، طبعا يحتاج إلى قرينة، ليس قرينة مناسبة الموضوع أو ضرورة فقهية أو مهما كانت القرينة. بقرينة نعرف أن مراده الجدي لا يتطابق مع مراد مع مدلوله الاستعمالي، وإلا المدلول الاستعمالي لا زال نسبة الإرسالية، المدلول التطوري والاستعمالي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، وإنما في موارد الأوامر الإرشادية المراد الجدي يختلف احتمالا على قرينة، قرينة لا قرينة على المجازية، لم يرتكب مجازا لأنه استعمله في معنى الموضوع له، وهو النسبة الطلبية أو الإرسالية، وإنما مراده الجدي اختلف، فيحتاج إلى قرينة دالة على أن مراده الجدي لا يتطابق مع مراده الاستعمالي. هل مقدار لاحظوا العبارة بسرعة، ومهما يكون فالأمر في دلالة الأمر فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، بوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، فليس واجبا بالوجوب النفسي الاستقبال في قلب الذبح، وانما تحرم عليه الذبيحه كمفاد الامر. اذن الارشاد الى شرطيه الاستقبال في التذكيه في صحه التذكيه، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار ان الشرط واجب في المشروط، يعني لو لم يتم الشرط المشروط لا يتحقق. والامر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الارشاد يعني بل المقصود بل مفاده الارشاد الى نجاسته بالبول، وان مطهره هو الماء. ارشاد الى امرين: اولا ان الثوب يتنجس بالبول، وثانيا انه يطهر بالماء. وامر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الا الارشاد الى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر بمدلولها التصوري الوضعي، وهو النسبه الارساليه والاستعمالي ايضا. ما ليش عجب ما مشي الى الاستعمالي. المراد الاستعمالي ايضا محفوظ. الدلاله التصوريه والاراده الاستعماليه يعني التصويريه الاولى محفوظتان، غير ان مدلولها التصديقي الجدي يعني الدلاله التصديقيه الثانيه يختلف من مورد الى اخر. فصارت يقصد به الطلب حقيقه داعي الطلب والالزام، وصارت يقصد به داعي الارشاد. والحمد لله رب العالمين.